أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في باب أحوال المسند تنبيه عقده المات، وحاصله أن كثيرا مما ذكر في هذا الباب والذي قبله، أي باب المسند إليه، غير مختص بهما. ومراده من ذلك الكثير الذي ذكر الأحوال العارضة على اللفظ من التعريف والتنكير والحذف والذكر والترك والإطلاق والتقييد وغير ذلك، فإن هذه الأحوال الكثير منها لا يختص بالمسند والمسند إليه، بل يجري في غيرهما، فيعرض على المضاف أن يكون محذوفا ومذكورا، وأن يكون معرفا ومنكرا، المضاف إليه، ولا المضاف هو مسند أو مسند إليه، فيعرض على المضاف إليه أن يكون مذكورا ومحذوفا، مقيدا ومطلقا، معرفا ومنكرا. وكذلك تعرض هذه الأحوال، أو يعرض بعض هذه الأحوال على الحال، أو على التمييز، أو على التوابع، مع عدم كونها من المسند إليه كما هو واضح، ولا من المسند، إذ لا يراد من المسند هاهنا إلا ما كان جزءا متمما للفائدة. والتوابع والحال والتمييز إنما تلحق الجملة بعد تمام أركانها الأساسية. وإنما عبر بالكثير في مقابل ما يكون قليلا، والكثير هو ما كان غير مختص بالبابين، فالقليل نقيضه، ونقيض غير المختص ما يكون مختصا بالبابين، لأن نقيض كل شيء رفعه، ونفي النفي إثبات. التفت، قال الكثير مما ذكر غير مختص، فحكم على الكثير بعدم الاختصاص بالبابين، فيحكم على مقابله وهو القليل بنقيض حكمه، ونقيض عدم الاختصاص الاختصاص. فقوله كثير مما ذكر في هذا الباب غير مختص، عفوا، كثير مما ذكر غير مختص بهذين البابين، يستلزم أن يكون القليل مما ذكر مختصا بهذين البابين. ومراده من ذلك القليل مثل ضمير الشأن أو ضمير الفصل، فإنهما لا يقعان إلا بين المسند والمسند إليه، فيصدق أنهما مختصان، أنهما مختصان بالبابين. وكذا مثل المسند الجملة، أو فقل كون المسند فعلا، فإن كل فعل لابد أن يكون مسندا. وعلى هذا فعدول الماتن عن التعبير بالجميع إلى التعبير بالكثير، لئلا ينتقض قوله بهذين الموردين. لأنه لو قال جميع ما ذكر في هذا الباب غير مختص، جميع ما ذكر في هذين البابين غير مختص بهما، لانتقض قوله هذا بمثل ضمير الفصل والمسند الفعل، لأن التعبير بالجميع يساوق الموجب الكلي، أي كل شيء مما ذكر فهو غير مختص بهما، والموجب الكلية تنقضها السالبة الجزئية. ويصدق أن بعضا مما ذكر وهو ضمير الفصل لا يختص، أو عفوا يختص بالبابين، ولكن قد وقع لبعض الشراح وهو الخلخالي على ما أذكر توجيه آخر، وقع لبعض الشراح توجيه آخر لمسألة العدول أو لوجه العدول من لفظ الجميع إلى لفظ الكثير. وحاصل ما ذكره هذا الشارح أنه لو عبر بلفظ الجميع فقيل جميع مما ذكره في هذا جميع ما ذكر في هذين البابين غير مختص بهما، لا لازم أن يكون كل ما ذكر، كل شيء من الأشياء التي ذكرت في هذا الباب جارية في غير المسند والمسند إليه. لأن قولنا جميع ما ذكر فيها جميع ما ذكر في هذين البابين غير مختص بهما، أي إن جميع ما ذكر في هذين البابين يجري في غيرهما. فيلزم أن يكون كل واحد من الأمور المذكورة جاريا في غير باب المسند وغير باب المسند إليه، مع أن من جملة الأمور المذكورة ومن جملة الأحوال التي ذكرت التعريف. والتعريف لا يجري في مورد الحال والتمييز، ومن جملة ما ذكر أيضا التقديم، فإنه لا يجري في باب المضاف إليه ولا في باب التوابع لامتناع تقدمهما على المضاف أو المتبوع. فحاصل ما يريده هذا الشارح هو أن الماتن لو عبر بأن جميع ما ذكر في هذين البابين غير مختص بهما، معنى عدم الاختصاص جريان هذه الأحوال في غيرهما، فيكون مرد هذه الجملة إلى قولنا كل شيء مما ذكر في هذا الباب جار في غيرهما. فمن جملة ما ذكر في هذا الباب التعريف والتقديم، ومن جملة غيرهما يعني غير باب المسند والمسند إليه باب الإضافة وباب الحال والتمييز. والحاصل أن التعريف لا يعرض على الحال والتمييز، والتقديم لا يعرض على الإضافة بل ولا على التوابع. وعلى هذا فالسر في عدول الماتن من لفظ الجميع إلى لفظ الكثير لئلا ينتقض قوله بمسألة الحال والتمييز والإضافة، لا لئلا ينتقض قوله بذلك بالموردين اللذين ذكرناهما، وهو مورد ضمير الفصل ومورد الفعل المسند. ثم علق الشارع على هذا التوجيه بأن فيه نظرا، وذلك لأن هذه القضية، وهي قولنا جميع ما ذكر في هذا الباب غير مختص بهما، جعلت الحكم منصبا على الوصف المجموع، بمعنى أن عدم الاختصاص حكم ثابت لذلك المجموع من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والتقييد والإطلاق والحذف والذكر، فيكفي في سلب هذا الحكم الذي هو عدم الاختصاص عن ذلك المجموع. شو يعني سلب الحكم؟ سلب عدم الاختصاص يعني يكفي في إثبات الاختصاص، صحيح؟ يكفي لسلب هذا الحكم أن يكون هناك شيء واحد مما ذكر لا يكون مختص، ولا يستلزم أن يكون كل واحد واحد من هذه الأمور المذكورة غير مختص بالبابين. وعلى هذا فحتى لو لم يكن التعريف جاريا في الحال وفي التمييز، بل حتى لو كان التعريف غير جار إلا في باب المسند والمسند إليه، ما دام الذكر والحذف جاريين في غير باب المسند والمسند إليه وهما من جملة المجموع، فيصدق أن المجموع غير مختص، وعدم اختصاص المجموع لا ينافي اختصاص بعض أفراد ذلك المجموع، لأن الحكم إنما الحكم بعدم الاختصاص إنما ألحق بالموضوع بوصفه المجموعي. فالحرف مثلا وإن كان مختصا بالبناء، بمعنى أنه لا يكون معربا، كل حرف مستحق للبناء، غير أنه يصح أن يقال إن الكلمة غير مختصة بالبناء، صحيح؟ وإن كان التفت، وإن كان الحرف دائما يكون مبنيا وهو فرد من أفراد الكلمة، ولكن الحكم إنما أثبت للكلمة بوصفها كلمة. فعدم اختصاص الكلمة بالبناء، عدم اختصاص المجموع بالبناء، لا ينافي اختصاص فرد من أفراده، لأنه من جملة هذه الأفراد أفرادا أخرى وهي الاسم والحرف والاسم والفعل، وهذان ليسا مختصين بالبناء. جيد، إذن فقول الماتن على فرض حصوله جميع ما ذكر غير مختص بهما، فغاية ما يفيده سلب الاختصاص عن مجموع ما ذكر، وسلب الاختصاص عن المجموع لا ينافي وجود فرد من أفراد ذلك المجموع يكون مختصا. وعلى هذا حتى لو سلمنا أن الألف واللام مش بس لا تدخل على التعريف وعلى مش لا تدخل عفوا حتى لو سلمنا أن التعريف مش بس لا يعرض على التمييز والحال، بل حتى لو سلمنا أن التعريف كان مختصا بالمسند والمسند إليه ولا يعرض على شيء آخر غير المسند والمسند إليه، يصدق على هذا الجميع أنه غير مختص بهما. ما في مشكلة، الوصف لاحق للمجموع. يعني الكلمة التفت، الحرف مختص بالبناء أو لا، ويصدق على الكلمة أنها غير مختصة بالبناء، مع أن الحرف داخل في فرد من أفراد الكلمة وداخل في جملاتها. واضح؟ طيب. جيد. هذا أول. والثاني، لو سلمنا وتنزلنا أن هذه القضية مرجعها إلى ثبوت عدم الاختصاص إلى كل فرد فرد من أفراد ذلك المجموع، لينحل قولنا جميع ما ذكر إلى قولنا التعريف غير مختص بالبابين، والتنكير غير مختص بالبابين، والتقديم غير مختص بالبابين، وهكذا إلى قضايا متعددة بتعدد أفراد ذلك المجموع. فإن هذا غاية ما يوجبه حينئذ أن يكون كل واحد من هذه الأمور المذكورة عارضا على شيء لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لا أن يكون عارضا على كل ما يكون مسندا ومسندا عفوا على كل ما لا يكون مسندا ومسندا إليه. بعبارة ثانية، يكفي لصدق عدم الاختصاص أن يجري التعريف على مورد واحد وعلى كلمة واحدة لا تكون مسندا ولا مسندا إليه، والتعريف وإن كان لا يصدق على التمييز ولا يعرض على الحال، ولكنه يعرض على مثل التابع ويعرض على مثل المضاف، فصدق عدم الاختصاص أو لا؟ صدق عدم الاختصاص. واضح صار الإشكال؟ الإشكال الثاني، على تقدير التسليمة بأن هذه القضية وهي قولنا جميع ما ذكر غير مختص بالبابين، لو سلم أنها تنحل إلى قضايا متعددة بتعدد أفراد ذلك المجموع، وأن المعنى كل واحد مما ذكر في هذا الباب غير مختص بالبابين، فإن عدم صدق عدم الاختصاص على مثل التعريف إنما يتحقق بوجود مورد واحد عرض عليه التعريف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، ولا التفت ولا يتحقق أو لا يحتاج لتحققه إلى أن يصدق التعريف على كل ما يصدق عليه أنه غير مختص. حينئذ لا ينطق، التفت أنا بقول لك وين الإشكال. هو قال لماذا عدل عن لفظ الجميع؟ قال لأنه لو عبر بلفظ الجميع للازم أن ينتقض هذا الكلام بمثل التعريف وبمثل التقديم. ليش؟ قال لأنه يلزم حينئذ أن يكون كل واحد مما ذكر جاريا في جيد وعارضا على كل مورد لا يكون مسندا ولا مسند إليه. لا يكفي أن يكون عارضا على مورد لا يكون مسندا ولا مسند إليه، لا على كل مورد لا يكون مسندا ولا مسندا. إشكال مش على التفتزاني، إشكال على الخلخالي. إشكال على الخلخالي، التفتزاني لم قال عدل عن لفظ الجميع لأن لا ينتقض قوله بمثل ضمير الفصل وبمثل الفعل المسند. لا، كلام مع الخلخالي الآن. جيد، ولذلك وبهذا الجواب الثاني يندفع ما يمكن أن يقال من أن التعبير بلفظ الجميع دون المجموع يوحي بأن الحكم منصب على كل فرد من أفراد تلك القضية أو كل فرد من أفراد موضوع هذه القضية. يعني بعد فيش داعي نقول إنه أن التعبير بلفظ الجميع يوحي بأن كل واحد غير المجموع، قلنا الوصف المجموعي. نعم مرة نلحق نثبت الحكم للمجموع وحينئذ يكفي في انتفاء هذا الحكم انتفاءه عن فرد من أفراد ذلك المجموع، لأنه إذا انتفى الكل انتفى الجزء. ومرة نجعل الحكم على الجميع أي على كل فرد فرد، لتكون هذه القضية عبارة عن قضايا متعددة بتعدد أفراد موضوعها. جيد، ولكن الإشكال الثاني يرد على كلا التقديرين، حتى لو سلمنا، ولذلك كان على فرض التسليم وعلى فرض التنازل، حتى لو سلمنا أن هذه القضية تستلزم عدم اختصاص كل واحد مما ذكر، غير أنه يكفي في عدم الاختصاص، يكفي في صدق عدم الاختصاص عروض التعريف على مورد واحد لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لا على كل مورد لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. وبهذا يندفع الإشكال، يندفع الإشكال أنه تعبير بلفظ الجميع يؤيد مبنى الخلخالي. كيف كان؟ والغرض من هذا التنبيه بيان أن النكات التي تترتب على هذه الأحوال في باب المسند والمسند إليه هي بعينها تترتب على هذه الأحوال في غير هذين البابين. والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك في باب المسند والمسند إليه لم يخفى عليه اعتباره في غيرهما. نقرأ لندخل في باب أحوال متعلقات الفعل. قال: تنبيه كثير مما ذكر في هذا الباب، يعني باب المسند والذي قبله، يعني باب المسند إليه، غير مختص بهما، معنى عدم الاختصاص يعني جريانه في غيرهما، كالذكر والحذف، هذا بيان لما ذكر، كالذكر والحذف وغيرهما من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما سبق. وإنما قال كثير لأن بعضها مختص بالبابين. تفت مختص بالبابين شو يعني؟ يعني مختص بكلا البابين أو بكل واحد واحد من البابين؟ لا، بعضه مختص بالبابين، مراده بالجريان بين البابين. ولذلك قال كضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند، وككون المسند فعلا، شوف فإنه مختص بالمسند، إذ كل فعل مسند دامن. وإلا حقيقة ضمير الفصل لا يصدق أنه من أحوال المسند إليه فقط، يصدق أنه من أحوال المسند هو، ولكن عد، ولذلك برره هناك، قال عد أو ناسب عده وذكره في باب المسند إليه لأن مرجعه إلى المسند إليه، قال لأنه الأقرب إليه معنى على ما أذكر. جيد، ولأنه يكون موافقا له لفظا، فلذلك ناسب عده في أحوال مسند إليه. وإلا هو بين البابين، هو حقيقة هو ليس مسندا ولا مسندا إليه، هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وليس مسندا ولا مسندا إليه، هو حال. جيد، ولكن هذه الحال واقع بين المسند والمسند إليه لرفع توهم كون الشيء نعتا لا خبرا. جيد، قال وككون المسند فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائما. وقيل هو إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير البابين، كالتعريف فإنه لا يجري في الحال والتمييز، وكالتقديم فإنه لا يجري في المضاف إليه. وفيه نظر لأن قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند، فضلا عن أن يجري كل منها فيه، إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء مما يغيرهما، ولو في مورد يخيل إضافة ثبت التعريف للمضاف أو للمضاف إليه، ولا يلزم أن يثبت التعريف لكل واحد مما يغايرهما. فافهم، والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما أي في البابين لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه. التفت، من المفاعيل والملحقات بها، من المفاعيل. الآن سوف يتعرض إلى أحوال المفاعيل، وسوف يذكر بعضا من هذه الأحوال التي أوكل ذكرها إلى الفطن. الآن سيأتي توضيح ذلك. الباب الثالث أو الرابع هو باب أحوال متعلقات الفعل. وما يتعلق بالفعل أمور كثيرة، غير أن النظر في أول هذا الباب إلى خصوص المفعول وتحديدا المفعول به. وقد ذكر الماتن من أحوال المفعول به أمورا ثلاثة، وهي تقديم المفعول على فعله، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول حذف المفعول أو تركه على ما يجي، والثاني تقديم المفعول على الفعل، والثالث تقديم معمول المفعول على عامله. وهذه الأحوال وإن كانت من جملة الأحوال التي تقدم عروضها على المسند والمسند إليه، وقد بين لنا الماتن أن النكات المترتبة هناك هي بعينها مترتبة هنا، وأوكل ذلك إلى الفطن بحسب تعبيره، غير أنه إنما ذكرها لاشتمالها على مزيد اهتمام وعناية على ما سيأتي في الأمثلة وفي توجيهها. وكيف كان؟ فقد قدم الماتن لهذه الأمور الثلاثة مقدمة، وحاصلها أن الفعل مع فاعله كالفعل مع مفعوله، وذلك لأن الحدث أو بعض الحدث كما يحتاج إلى محدث فكذلك يحتاج إلى ذات وقع عليها ذلك الحدث، فمثل هذا الحدث يكون في الحقيقة محتاجا إلى أمرين، بل يكون نفس فرض ذلك الحدث مقتضيا لذاتين، إلى ذات صدر عنها الحدث وإلى ذات وقع عليها ذلك الحدث، فلا فرق بين الفاعل والمفعول في هذه الصورة في كون كل منهما مما يحتاج إليه الفعل. ولذلك قيل إن المفعول كالجزء من الفعل كما أن الفاعل كالجزء منه، ولكن هذا في مخصوص الأفعال المتعدية، وإلا فبعض الأفعال تدل على حدث لا يستلزم ولا يتطلب وجود ذات يقع عليها الحدث. فالفعل كما يسند إلى الفاعل كذلك يسند إلى المفعول، غاية الأمر أن نسبته إلى الفاعل تكون على جهة الصدور، ونسبته إلى المفعول تكون على جهة الوقوع. ويصدق على كل من الصدور والوقوع التلبس، أو قل عنوان الارتباط والتلبس. وإنما قلنا إن نسبة الفعل إلى فاعله تكون على نسبة الصدور، مع أن الفاعل أعم من أن يكون قد صدر عنه الفعل أو قام به الفعل، ولم نقل على نسبة القيام، لأن كلامنا في الأفعال المتعدية، والأفعال المتعدية دائما يكون فاعلها بمعنى من صدر عنه الفعل، وأما الفاعل بمعنى من قام به الفعل فهذا مخصوص بالأفعال اللازم، وكلامنا في خصوص الأفعال المتعدية. ولذلك تجد أن الماتن عبر بأن الفاعل هو من صدر عنه الفعل، ولم يتعرض إلى أن الفاعل هو من قام به الفعل مثل مات زيد، لأن الفاعل بهذا المعنى يكون مخصوصا بمورد الفعل اللازم. جيد، إذن كل من الفاعل والمفعول متلبسان بالفعل، أي مرتبطان به، وعلى هذا فذكر الفعل مع فاعله يكون لإفادة التلبس ولإفادة هذا الارتباط ولبيان المحدث، وذكر الفعل مع مفعوله يكون أيضا لإفادة تلبسه به، ولكن التلبس على جهة الوقوع، أي لبيان ارتباطه به ولكن على نحو الوقوع، بمعنى أن بيان الذات التي وقع عليها ذلك الحدث. فالغرض من ذكر المفعول إذن هو إفادة التلبس، ولكن لا مطلقا، ولكن على وجه الوقوع. فإن لم يذكر المفعول حينئذ فيكون الغرض هو عدم إفادة الحدوث، عدم إفادة التلبس، ولكن عدم إفادة التلبس تكون لوجوه، نقرأ إلى أن نصل إلى المطلب لنبينه. قال: قد أشير في التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث. هذا كأنه دفع إشكال مقدر، وحاصل الإشكال أن الماتن قد ذكر أن النكات المترتبة على الأحوال المذكورة هناك بعينها تترتب على غير البابين، ومن جملة غير البابين باب متعلقات الفعل، فلما عاد وذكر تلك الأحوال؟ قال اختصاصه بمزيد بحث، ولذلك لم يتعرض إلا إلى مبحث التقديم ومبحث الحذف أو التارك. ومهد لذلك مقدمة فقال: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن الغرض من ذكره معه، أي ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل، أو ذكر الفعل مع كل منهما، إفادة تلبسه به، أي تلبس الفعل بكل منهما. أما بالفعل، أما بالفعل فمن جهة وقوعه من، ولم يقل أو قيامه به، لأن الحديث عن الأفعال المتعدية. وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه، لا إفادة وقوعه مطلقا. التفت، إذا قال المتكلم: زيد يعطي المال، فيكون غرض هذا المتكلم بيان إعطاء مخصوص، وهو أن زيدا إنما يعطي المال لأنه يعطي كل شيء. فإذا لماذا؟ لأن هذا الفعل عندما تلبس بالمفعول وارتبط به دل ذلك على أن إعطاء إنما وقع على خصوص المال، وعلى هذا فلا يكون قد أفاد وقوع الحدث مطلقا، وإنما أفاد وقوعه على نحو مخصوص، إذ قد لبسه وربطه بخصوص المال. ولذلك إذا حذف المفعول فإن الغرض سوف يكون إلى إفادة مطلق الحدث. فلو قيل زيد يعطي، كان الغرض بيان مطلق الحدث، أي أصل الإعطاء، مع غض النظر عن المعطى ما هو. الآن هل هذا إبهام أو تعميم؟ الآن سيأتي بحثه. قال: لا إفادة وقوعه مطلقا، أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل، لأن أصل التفت، لأن الفعل، لأن إفادة وقوع الفعل تحصل بنفس الفعل، لأن الفعل هو ما دل على الحدث. فيكفي أن يقول يعطي فيكون قد أفاد وقوع ذلك الفعل. فلا يمكن، التفت، فلما كان نفس وقوع الفعل متضمنا في معنى الفعل، فلا يمكن أن يكون للزائد عن الفعل دخالة في دلالة في الدلالة على هذا الشيء. أصل الفعل يدل على أصل الحدث، فأصل الحدث متضمن في داخل الفعل، فلا يمكن حينئذ أن ندعي أن الزائد على الفعل له دخالة في الدلالة على مثل هذا التعميم، لأنه أصيل ومتأصل في الفعل. ولذلك قال: أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع، إذ لو أريد ذلك لقيل وقع الضرب، أو وجد، أو ثبت، من غير ذكر الفاعل أو المفعول، لكونه حينئذ عبثا. إذ ما دام أصل وقوع الأصل الحدث مدلولا مطابقيا للفظ الفعل، فيكفي عند إرادة هذا المعنى أن يؤتى بالفعل منفردا. فإن قلت: ولكن الفعل يحتاج إلى شيء آخر حتى يتم معه الكلام، ولذلك قلت يكفي أن يعبر بقوله وقع الضرب، ولذلك لم يقل ضرب. جيد. فإذا لم يذكر المفعول على هذا يكون عبثا حينئذ، يكون قد أتى بزيادة لفظية من غير أن يقصد زيادة معنوية. فإذا لم يذكر المفعول به معه، أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله، فالغرض حينئذ إن كان إثباته، أي إثبات ذلك الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا حسب قضية موجبة أو سالبة، أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوصه، مش هذا؟ من أكتب غير لمعنى أو؟ من غير اعتبار عموم أو خصوص بأن يراد بعضه ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم. التفت. نعم. الآن مثلا في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قلنا إنه في المورد، أو دعك خلنا نأخذ مثال أول، زيد يعطي ويمنع، لم يذكر ها هنا المفعول فيكون بمنزلة قولك وقع الإعطاء، زيد وقع منه الإعطاء. وهنا تارة يكون مراد المتكلم التعميم أو التخصيص، بمعنى أن زيدا يعطي كل ما يمكن أن يكون معطى، أو لا يكون مراده التخصيص، زيد يعطي أي ذلك الشيء الذي دلت القرينة عليه في رتبة سابقة. فإذا كان المراد هو التعميم أو التخصيص فهو، ولكن إن لم يكن للمتكلم نظر لا إلى التعميم ولا إلى التخصيص فحينئذ يجب أن نحمل الجملة على مجرد إفادة أصل الحدث، ويكون المعنى حينئذ أن زيدا يفعل الإعطاء. بعبارة ثانية، عندما يقول المتكلم زيد يعطي ويسكت عن ذكر المفعول فلا يخلو إما أن يكون قاصدا لدلالة الفعل لأصل وقوع الفعل من غير شيء زائد، أو أن يقصد الفعل مع شيء زائد. فإن قصد إلى أصل وقوع الفعل تفت على كلا التقدير لابد أن يكون معنى الفعل مقصودا. ليش؟ لأنه قد ذكر الفعل والفعل يدل على وقوع الحدث. فإن كان المتكلم قاصدا إلى وقوع الحدث من غير زيادة فهذا الفعل وإن كان متعديا ولكنه نزل منزلة اللازم، ولذلك يقال ترك المفعول هنا ولا يقال حذف، لأن الحذف يشعر بوجوده في رتبة سابقة وأن المتكلم قد اختزله فيما بعد، فيقال ترك المفعول، ومعنى ترك المفعول أنه لم يؤتى به من أول، ومعنى عدم الإتيان به من أول أن ذلك الفعل المتعدي صار كالفعل اللازم. وأما إذا تعلق للمتكلم أو إذا كان للمتكلم غرض زائد على أصل الوقوع، فإما أن يكون هناك قرينة تدل على ذلك الغرض الزائد من تخصيص أو تعميم، أو لا يكون هناك قرينة. فما يكون هناك قرينة كقوله تعالى قل هل يستوي الذين، ما لا يكون هناك قرينة طبعا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فليس الغرض ها هنا بيان أصل وقوع العلم، وإنما الغرض بيان شرف العلم بما هو بمعزل عن طبيعة المعلوم ما هي، فهنا يكون غرضه إلى التعميم، وتارة أخرى يكون غرضه إلى التخصيص، وهذا سيأتي في مباحث لاحقة. بقي عندنا مسألة، وهي أنه كيف يعد هاهنا حذف المفعول دالا على التعميم. ذكر السكاكي وجها لتصويره. حاصل هذا الوجه أن المتكلم عندما يقول زيد يعطي، فإن هذه الجملة تحمل على قولنا زيد يفعل الإعطاء، وقولنا زيد يفعل الإعطاء فيه ألف ولام داخلة على الإعطاء، وهذه الألف واللام لا يخلو إما أن تكون للعهد أو أن تكون للحقيقة، ولكن لا يمكن أن تكون للعهد، إذ الفرض أن لا قرينة في المقام تدل على إعطاء مخصوص، فيلزم من حملها على فرد من الإعطاء دون فرد آخر التحكم والترجيح من غير مرجح، فيلزم هروبا وتخلصا من إيهام التحكم الحاصل بسبب الترجيح من دون مرجح، يلزم تهربا من إيهام التحكم بسبب حمل الألف واللام على العهد أن نحملها على الحقيقة، فيكون القصد إلى طبيعي الإعطاء، والطبيعة كما عرفنا يكفي في تحققها تحقق فرد من أفرادها لا على وجه التعيين، فأي فرد يكون محققا لهذه الطبيعة يكون داخلا تحت الحكم، وعلى هذا فيكون الغرض بيان شرف العلم بما هو هو، أي شرف كل معلوم حقيقة، لا يرد إشكال سيأتي معنا أنه يلزم التعميم، والتعميم غير الإهمال وغير الحقيقة، مش الحقيقية غير الاستغراقية، هذا سيأتي مثال كنا يمكن أنا نفس الشيء ولكن أنا عم بقلب بينات، واضح صار؟ إذن فيلزم من امتناع الألف واللام، ليش امتناع آل العهدية؟ ليش آل العهدية؟ آل العهدية امتنعت بسبب إيهام التحكم حينئذ والترجيح من غير مرجح، فيلزم من امتناع أن تكون آل للعهد أن تكون آل للحقيقة، وإذا كانت آل للحقيقة فيكف فتكون للطبيعي الإعطاء، والإعطاء يتحقق بأي إعطاء إن كان بإعطاء الدنانير أو بإعطاء المال أو بإعطاء الأنفس أو أي شيء آخر، وعلى هذا فأي فرد من أفراد هذه الطبيعة يكون محققا لهذا الإعطاء. وهذا كله طبعا تابع للقصد، يعني لأن يكون قاصدا. نقرأ الآن ما قيل. جيد، قال فالغرض، فإن لم يذكر المفعول معه، يعني إن لم يذكر المفعول به معه، فالغرض حينئذ، إما أن يكون الغرض أصل بيان الفعل من غير نكتة، أصل وقوع الفعل من غير نكتة زائدة أو مع نكتة زائدة، فالغرض إن كان إثبات أي إثبات ذلك، إن كان إثباته أي إثبات ذلك الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، أي من غير قصد زاد، أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوصا بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصي، بلا إشكال لا يمكن أن يريد من وقع عليه وقد حذف المفعول، لأنه في بعض الأحيان قد يريد من وقع عليه ويحذف المفعول، ليش؟ لوجود قرينة دالة على ذلك المفعول أيضا. نزل حينئذ الفعل المتعدي منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور، ولذلك لا يقال محذوف، في أن كالمذكور في أن السامع يفهم منهما، يعني من المقدر والمذكور، أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه الفعل، فإن قولنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا. طبعا فلان يعطي الدنانير، إذا حذفنا الدنانير ويكون كلاما مع من أثبت أثبت مع من أثبت له إعطاء غير الدنيء، لا مع نفي، لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء. واضح؟ لأنه زيد يعطي الدنانير لمن تقوله؟ تقوله لمن يعرف أن زيدا يعطي وينتظر سماع المعطى، هذا أولا. أو لا يعرف أن زيدا يعطي ولكن كان يتوهم أنه يعطي غير الدنانير، فأردت أن تقول أن تقصر له فتقول يعطي الدنانير. وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم ضربان، لأنه إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا، أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول، كناية عنه أي عن ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، أو لا يجعل كذلك. هذا يأتي كما البحث تأتي، والحمد لله. Mm-hmm.